بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا في كتابه قرة عيون الموحدين، قال قوله، أي قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قوله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمقصود من هذا الباب الذي بوب عليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب هو كالأبواب الذي قبله، وذلك أنه إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمه عند الله تعالى جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية من أحب، لا يقدر على هداية من أحب هدايته هداية توفيق، وإنما الهداية كلها بيد الله جل وعلا، فهو الذي تفرد بهداية القلوب كما تفرد بخلق المخلوقات فتبين أنه لا إله إلا هو الحق سبحانه وتعالى. فالشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر في الأبواب قبل هذا الباب أن المشركين يتعلقون بغير الله تعالى رجاء النفع الدنيوي والأخروي من الذين توجهوا إليهم وتعلقت قلوبهم بهم واستشفعوا كذلك بهم، لما كان الأمر كذلك وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو أعظم الناس منزلة عند الله جل وعلا، وهو صاحب المقام المحمود والشفاعة العظمى، بل والشفاعات التي أكرمه الله جل وعلا بها، ومع هذا فإنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يستطيع وليس بيده أن يهدي أحدا هداية توفيق، هداية القلوب ليست بيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنما هي إلى الله، إلى الله وحده لا شريك له. الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن حقيقة من حقق التوحيد توجه إلى الله جل وعلا بقلبه، فعلق قلبه بالله جل وعلا في طلب هداية، لأن الهداية إنما هي لله وحده لا شريك له، فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هي لله وحده لا شريك له، وأن من طلبها من غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا، أن من طلب هذا النوع من الهداية من غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله جل وعلا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا، إذ أنه علق قلبه بغير الله جل وعلا وسأل غير الله جل وعلا شيئا لا يملكه ولا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. وهذا نوع من الشرك الأكبر والعياذ بالله. فإذا هذا الباب صار فيه الشيخ رحمه الله تعالى على مضمار الأبواب التي مضت من بيان أن من توجه بقلبه إلى غير الله جل وعلا وعلق قلبه بغير الله جل وعلا ورجى النفع من غير الله جل وعلا أو كشف الضر من غير الله جل وعلا ولا سيما في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا أن هذا من الشرك الأكبر، وأن من جانب هذه الأمور وتوجه إلى الله جل وعلا وحده لا شريك له وأخلص لله جل وعلا وحده لا شريك له وقصد الله جل وعلا وحده لا شريك له بأنه الموحد وأنه ممن حقق التوحيد وأنه ممن حقق التوحيد لله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقول الله جل وعلا إنك الخطاب لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله لا تهدي لا هاهنا نافية، وتهدي أيضا فيه إخبار من الله جل وعلا، فالنفي دخل على الفعل المضارع ودل على الخبر، ففيه إخبار من الله جل وعلا بأن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يملك الهداية لأحد، لا يملك الهداية لأحد. وقد يتضمن النهي عن أن يطلب أو أن تطلب الهداية منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن من لم يكن بيده الهداية وليس له قدرة على الهداية فليس لأحد أن يسأله ما ليس له وما ليس بمقدوره وما ليس بملكه، وأن من سأله ذلك فقد سأله شيئا لا يملكه إلا الله. لذا نجد أن الله جل وعلا في هذه الآية نفى وأثبت، نفى الهداية أن يقدر عليها أو أن يملكها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت الهداية له وحده لا شريك له. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله وأعظمهم منزلة عند الله جل وعلا، ومع هذا لا يملك شيئا من هداية القلوب لأنها بيد علام الغيوب جل جلاله وحده لا شريك له. قال رحمه الله تعالى قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت. ها هنا تنبيه نبه عليه العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد أو على كتاب فتح المجيد، وهو قال ينبغي ألا يقال أو ألا يستخدم هذا الأسلوب في حق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الله جل وعلا ما خطبه في كتابه بهذا الأسلوب، ما ناده بمحمد، وإنما ذكره باسمه صلى الله عليه وسلم على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار. فإذا كان من باب الإخبار يخبر بهذا الأسلوب، وأما أن يخاطب بأن يقال يا محمد، فنبه الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله أن الأولى أن يعبر بما عبر به القرآن، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فالله جل وعلا إذا أراد النداء في كتابه لنبيه ما يقول يا محمد، ما جاء في القرآن قط يا محمد، وإنما إذا أراد النداء يقول ماذا؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربه، يا أيها النبي، وما شابه ذلك. فيقال يا أيها الرسول أو يا أيها النبي. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي في تتمة الآية السابقة، وهو أعلم بالمهتدين. فالله جل وعلا أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، وأعلم بمن لا يستحق الهداية فلا يهديه، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو اللطيف وهو الخبير وهو الحكيم سبحانه وتعالى، وهو العليم، يعلم من يستحق الهداية فيهديه بفضله ورحمته وإكرامه وإحسانه، ويعلم من لا يستحق الهداية فيمنعها عنه عدلا منه سبحانه وتعالى، وهو العليم الحكيم جل جلاله. قال رحمه الله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين، أي في الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، أي أن الله جل وعلا أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، وأعلم بمن لا يستحقها فلا يهديه جل وعلا. لماذا؟ لأنه أعلم بالمهتدين، لأنه أعلم بالمهتدين. وهذه أي في قول الله جل وعلا وهو أعلم بالمهتدين، هذا كالتعليل، كالتعليل للآية السابقة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فيعلم من يستحق الهداية فيهديه جل جلاله بفضله وإكرامه، ليس بحول من العبد ولا بقوة، ولكنه بفضل الله جل وعلا وإكرامه يهدي من يشاء. وقد علم أن من هداه يستحق الهداية، ويمنع من يشاء الهداية لأنه قد علم سبحانه وتعالى أنه لا يستحقها، والله جل وعلا حكيم يجعل الأشياء في أماكنها المناسبة، حتى إن العقول لتحار من دقة تلك الحكمة، كيف أن الله جل وعلا لتحار، وتجل الحكيم سبحانه وتعالى كيف أنه وضع كل شيء في مقامه وفي منزله الذي لو أنه تعداه ولو شيئا يسيرا لاختل، وهذا يدل على تمام علمه جل جلاله وعلى تمام حكمته جل جلاله وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أيضا هذه الآية فيها إخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهدي الناس هداية بيان، أي أن يهديهم بما آتاه الله جل وعلا من العلم، يبين لهم الطريق السوي الموصل إلى الله جل وعلا، وهو حريص على هدايتهم أن يوفقهم الله جل وعلا إلى الوصول إلى مرضات الله جل وعلا. ولكن الله جل وعلا علم بأنهم ليسوا أهلا للهداية فلم يكونوا مؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالآية كالآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وها هنا كذلك قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال الشارح رحمه الله: قلت والمنفي ها هنا أي في قول الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت، قال والمنفي ها هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. إذن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أثبت له ربنا جل وعلا هداية ونفى عنه هداية، ولا إشكال في ذلك إذا علم أن المثبت غير المنفي. الهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم غير الهداية المنفية عنه، لأن الهداية المثبتة له صلى الله عليه وسلم هداية البيان، هداية البيان لدين الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهو يبين ويوضح شرع الله جل وعلا أتم توضيح وأحسن بيان وأبلغ بيان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهو بهذا الاعتبار يهدي إلى الله جل وعلا، أي يبين طريق الله جل وعلا ويوضحه. والهداية المنفية هي هداية التوفيق والإلهام، أي الذي يصير بها العبد مهتديا، وهذه إنما هي بيد الله وحده لا شريك له، وهذه هي المنفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعن جميع خلق الله جل وعلا، فلا يملكها أحد من خلق الله جل وعلا، وإنما هي لله وحده لا شريك له، ولكن الله يهدي من يشاء. وجماهير العلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الهداية على قسمين، هي المذكورة عندنا الآن هداية توفيق وإلهام، وهي خاصة بالله وحده لا شريك له، وهداية بيان وتوضيح، وهذه لرسل الله جل وعلا ولأتباع الرسل، قال الله جل وعلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل يسيرون على ما سارت عليه الرسل في بيان طريق الله جل وعلا لعباد الله جل وعلا. وزاد العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قسمين آخرين أي من أقسام الهداية. سمى الأول الهداية العامة لجميع الخلق، واستدل لها بقول الله جل وعلا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه هداية عامة لجميع الخلق، هدى الله جل وعلا بها الإنس والجن والحيوان وكل مخلوق إلى ما ينفعه وإلى البعد عما فيه ضرر عليه هذه هداية عامة الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والهداية الرابعة قال هي الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار. واستدل للهداية إلى الجنة بقول الله جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا من قول أهل الجنة حينما أدخلهم الله جل وعلا الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما الهداية إلى النار فقد استدل لها بقول الله جل وعلا فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هذه الهداية إلى النار. وترتيبها على ترتيب ابن القيم رحمه الله تعالى: القسم الأول الهداية العامة، ترتيبها على ترتيب ابن القيم رحمه الله الهداية العامة لجميع الخلق، ثم هداية التوضيح والبيان، وهذه كما سمعتم للرسل ولأتباعهم. الثالثة الهداية الخاصة بالله جل وعلا، وهي هداية التوفيق والإلهام. والهداية الرابعة هي الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار. ذكر هذا رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال رحمه الله تعالى: قوله في الصحيح أي في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد المسيب ابن حزن ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عمرو ابن عمران ابن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد 90 وقد ناز 80 وأبوه طيب. وسعيد المسيب كما تعلمون أنه ممن لقب بأنه سيد التابعين رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم أشكل عليهم، قالوا: كيف نقول بأنه سيد التابعين والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أويس القرني بأنه سيد التابعين؟ فأجاب من أجاب عن هذا الإشكال فقال بأن سعيد ابن المسيب سيد التابعين في العلم، وأويس القرني سيد التابعين في الفضل باعتبار ما وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والفضل في بره لوالديه وما كان من كونه مستجاب الدعوة إلى غير ذلك، كما جاء في صحيح مسلم خبره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حث عمر أنه إذا لقيه أن يطلب منه أن يدعو له، أن يدعو له. فالحاصل أن سعيد المسيب يكون سيد التابعين باعتبار العلم، فهو أعلم التابعين رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله تعالى: وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة، فهو تابعي من كبار التابعين، ابن صحابي ابن صحابي، أبوه وجده صحابيان. قال رحمه الله تعالى: قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها، أي ليس معناه أنه حضرته الوفاة أنه قد شارف على خروج الروح من الجسد، ولكن دنا أجله وقرب أجله وظهرت عليه علامات الوفاة، أي قرب الوفاة. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم قل لا إله إلا الله، أمره بقولها لعلم أبي طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبرأ منه. وكذلك الحاضرون يعلمون ما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه، ولهذا عارضوا قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن ملة عبد المطلب الشرك بعبادة الأوثان، كما كانت قريش وغيرهم في الجاهلية كذلك. يعني يريد الشيخ رحمه الله تعالى أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله، ما قال له: يا عم أكفر بملة عبد المطلب، يا عم تبرأ من ملة عبد المطلب، ما قال له هذه العبارة، ما قال له هذه العبارة، ولكن قال له ماذا؟ قال له: قل لا إله إلا الله، قال له: قل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تتضمن هذا المعنى، لأن لا إله إلا الله تتضمن هذا المعنى، أي البراءة من كل معبود سوى الله جل وعلا. لذا اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بذكر هذه الكلمة تلطفا منه مع عمه، واقتفاء منه بما تضمنته هذه الكلمة، لأنهم كانوا عربا فصحاء يعلمون المعاني، فعلموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود يستحق العبادة سوى الله جل وعلا، وأن كل ما عبد سوى الله جل وعلا فإن عبادته باطلة يجب أن يكفر بها. فلما فهموا هذا المعنى من لا إله إلا الله بادر أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية فقالا لأبي طالب: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني لو نظرنا الآن في الحديث، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكفر بملة عبد المطلب، أم قال له صراحة قل لا إله إلا الله؟ قال قل لا إله إلا الله، لكن هؤلاء علموا معنى لا إله إلا الله، وأن معناها أن معبودا سوى الله جل وعلا لا يستحق العبادة، وأنه يجب أن يكفر به كائنا من كان هذا المعبود سوى الله جل وعلا، ففهموا بعربيتهم أن هذه الكلمة تضمنت الكفر بعبادة كل معبود سوى الله جل وعلا، فبادروا إلى أن ذكروا أبا طالب بملة عبد المطلب العصبية، فقالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمنها نستفيد أن معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله معناها أنه لا معبود يستحق العبادة وحده إلا الله، وأنه يجب أن يكفر بكل ما سوى الله من الآلهات التي عبدت معه جل جلاله. قال رحمه الله تعالى: قوله كلمة، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة. قال القرطبي بالنصب، أي كلمة، على أنه بدل من لا إله إلا الله، أي قل لا إله إلا الله كلمة، فهي بدل من لا إله إلا الله. قال: ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي كأنه يقول هي كلمة، هي كلمة، يا عم قل لا إله إلا الله، ثم قاله هي كلمة، فيجوز أن يكون مرفوعا فيكون خبرا لمبتدأ محذوف، تقديره هي كلمة، هي المبتدأ هي، فيكون تقدير هي كلمة، أو يكون منصوبا ويكون بدلا من لا إله إلا الله، وكلا الأعرابين صحيح. قوله أحاج لك بها عند الله، قال لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الإسلام. لماذا؟ لأنه ما زالت لم تبلغ الروح الحلقوم، فهو في مقام وفي حالة، إن قال لا إله إلا الله نفعته لا إله إلا الله بإذن الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، قال ذكراه الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وكقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه هي الشبهة الملعونة، تعظيم دين الآباء، تعظيم دين الآباء ولو كانوا على ضلالة، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فاستخدم معهم هذه الشبهة الملعونة، وهي تعظيم الآباء وتقليد الآباء والسير على سير الآباء ولو كانوا على ضلال. قال رحمه الله تعالى: فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد. قال: فيه مضرة أصحاب السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم، ففيه معنى قول الناظم: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، أي يكون الإنسان على حذر من مصاحبة رفقاء السوء. وقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وكما جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال رحمه الله تعالى: قوله فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قال الحافظ: هو تأكيد من الراوي في نفي وقوع ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، أسلافه أي من سبقوا عبد المطلب، بأن بعض الغلاة من الرافضة أو من الصوفية يقولون بأن عبد المطلب كان قد أسلم، وأن أبا طالب كان كذلك قد أسلم، وهذا الحديث ونظائره تدل على أنهما ماتا على ملة الكفر وعلى ملة الشرك، لأنه قال بل على ملة عبد المطلب، أبو طالب قال بل على ملة عبد المطلب، فدل على أن ملة عبد المطلب غير ملة الإسلام، إذ لو كان على ملة الإسلام لما قال بل على ملة عبد المطلب. والحديث كما ترون في الصحيحين. قال رحمه الله تعالى: فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وكما ذكر بعض الشراح أن في قول الراوي كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال هذا من باب البعد عن التلفظ بلفظ الكفر، أي أن الراوي ما قال أنا على ملة عبد المطلب بل قال هو. واضح يا جماعة؟ الراوي يحكي عن من؟ يحكي عن أبي طالب، ما قال فقال فكان آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب بل قال قال هو على ملة عبد المطلب، بعدا من أن يتلفظ بهذا اللفظ، بعدا عن أن يتلفظ بهذا اللفظ. وهذه مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى: هل الإنسان أن يتلفظ أو أن يخبر بلفظ الغير مما هو كفر؟ ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا إذا كان على سبيل الإخبار والإشهاد الشهادة عنه وأنه سمعها منه فإنه لا بأس، إذا كان يشهد، يعني إنسان يشهد على إنسان بأنه قال شيئا يستلزم منه الردة، فيأتي إلى الحاكم فيقول ماذا قال، فيقول قال كذا وكذا، يأتي باللفظ بنصه وفصه، وليس مقصودا أنه هو الذي تكلم به ابتداء، وإنما فيه أنه أخبر به عمن قاله ابتداء على سبيل الشهادة، على سبيل الشهادة. قال رحمه الله تعالى: قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال اللام لام القسم، اللام لام القسم، أي في قوله لأستغفرن لك، يعني تقدير أقسم بالله لأستغفرن لك. قال ما لم أنهى عنك، وفائدتها التوكيد، توكيد المعنى، توكيد المعنى وتقرير المعنى والاهتمام بالمعنى، أي بمعنى الاستغفار، لأن القسم ولا سيما من الصادق، القسم ولا سيما من الصادق أي في خبر الله جل وعلا وفي خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون لبيان أهمية المقسم عليه، وهذا إذا كان المخاطب مقر، إذا كان المخاطب مقر بذلك الأمر، وإما أن يكون المخاطب شاك فيقسم بذلك القسم من الصادق لتوكيد المعنى وتقرير المعنى، وإما أن يكون منكرا، السامع يكون ماذا؟ منكرا، فيكون في القسم تقرير لما أنكره ذلك المنكر وأنه حق لا مرية فيه ولا ارتياب. قال رحمه الله تعالى: قال النووي فيه جواز الحلف من غير استحلاف، فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وزد على ذلك من الصادق، حلف من غير استحلاف ممن هو صادق وعرف بالصدق. قال ابن فارس: مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة و8 أشهر وأحد عشر يوما وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب 8 أيام. قوله فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قال هو خبر بمعنى النهي، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كان للنبي ها هنا خبر، لكن هو في معنى إيش؟ في معنى النهي. والعلماء رحمهم الله تعالى علماء البلاغة والمعاني يقولون بأن الجملة إذا كانت خبرية وأريد بها النهي لها مفاد، لها فوائد زيادة على كونها نهيا، وهي تقرير المعنى، وهي تقرير المعنى، أي أن هذا المعنى منهي عنه والنهي عن هذا متقرر، وأن النهي عن هذا متقرر بحيث أن إنسان لا يفعله، بحيث أن إنسان أي من أهل الإيمان لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأنه من أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا الأمر بعد أن استتب الأمر ونزلت هذه الآية وظهر هذا الأمر، فإنه لا يجوز لأحد من أهل الإسلام، لا يجوز لأحد من أهل الإسلام أن يستغفر لمن مات على الكفر الصريح الواضح الظاهر. بل نص بعض أهل العلم، أو قل نقل بعض أهل العلم الإجماع، نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن من استغفر لمن مات على الشرك والكفر بالله جل وعلا بأنه كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لله جل وعلا، مكذب لخبر الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال هو خبر بمعنى النهي، والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب في قوله فأنزل الله بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لسبب نزول هذه الآية أسبابا أخرى، فلا منافاة لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولها، أي أن بعض أهل العلم قال بأن للآية سبب، بأن للآية سبب نزول غير أبي طالب. والشيخ رحمه الله تعالى يقول لا مانع من أن يكون للآية أكثر من سبب، وقوله رحمه الله تعالى قريب. لماذا؟ لأن بعض الآيات نزلت ولها أكثر من سبب، بعض الآيات نزلت ولها أكثر من سبب، فلا مانع من ذلك. قال رحمه الله تعالى: وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم. وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم. وكما تقدم أن بعض أهل العلم نقل الإجماع على أن من استغفر لمن مات على الشرك وهو يعلم أنه مات على الشرك أو الكفر الصراح بأنه يكون كافرا بذلك، لأنه يكون مكذبا للقرآن. والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.